أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد قال الرابع المسألة الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين الحج والعمرة بنية واحدة سواء في ذلك القران وغيره على المشهور فيبطل كل منهما للنهي المفسد للعبادة إلى آخره. المصنف يتحدث في هذه المسألة عن مسألة الجمع بين النسكين بين الحج والعمرة في نية واحدة. يعني يجي شخص ينوي نية واحدة يؤدي بهذه النية الحج والعمرة معا، هذا الأمر مبطل للعبادة، مبطل لأداء المناسك بهذه الكيفية. هسه ليش استفادوا الفقهاء من الروايات؟ الفقهاء عندهم عدة روايات، يقولون الروايات جاي تفصل، جاي تقول عمل العمرة عمل والحج عمل آخر، الروايات جاي تقول عندنا عملين وبالتالي لكل عمل نية، فلا يمكن أن يقال بأنه يجوز له الجمع بينهما بنية واحدة. هذا الرأي هو عبارة عن الرأي المشهور. في قبال هذا الرأي أبرز المخالفين هو ابن أبي عقيل العماني. ابن أبي عقيل يقول يجوز ويصح منه الحج والعمرة. لماذا يا ابن أبي عقيل؟ طبعا رأي ابن أبي عقيل معتمد على تفسيره للقران، فقال هذا جائز في حج القران. ليش؟ لأنه فسر حج القران بأنه الذي يقرن فيه الحاج بين الحج والعمرة بنية واحدة، فبناء على هذا التفسير يصح في خصوص حج القران. الشيخ قدس سره أيضا ذهب، هسه في الخلاف طبعا، هو رأيه في الخلاف، قال في حالة تقدم الحج ينعقد الحج، يعني في حج الإفراد حينما يتقدم الحج ينعقد الحج وتبطل العمرة المفردة لو قرنها بالنية مع الحج. في حج التمتع في حالة تقدم المتعة، يعني عمرة التمتع، ينعقد الإحرام للعمرة ويبطل حج التمتع. هذا رأي الشيخ، وطبعا واضح بعد إذا بطل حج التمتع تصير هاي العمرة مفردة. هذا رأي الشيخ، الرأي المنقول عن الشيخ طبعا. قال الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين الحج والعمرة بنية واحدة سواء في ذلك القران، هذا إشارة إلى خلاف ابن أبي عقيل، وغيره من أقسام الحج على المشهور، هذا هو رأي المشهور في عدم الجواز، فيبطل كل منهما، كل منهما يبطل للنهي. لماذا البطلان للنهي؟ النهي الوارد بالروايات، عندنا مثلا رواية زرارة قال جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وهو خلف المقام، فقال إني قرنت بين حجة وعمرة. يسأل الإمام، يقول له قرنت بين حجة وعمرة، فقال له هل طفت بالبيت؟ فقال نعم. قال هل سقت الهدي؟ طفت بالبيت، جيد، وتريد تكمل الأعمال الأخرى، سقت هديين؟ قال لا. فأخذ أبو جعفر عليه السلام بشعره ثم قال أحللت والله، أنت أحللت لأنك لم تسق هديًا، لو كان قد ساق الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله، لكنه حيث أنه لم يسق هديًا الطواف والسعي يحلل لهذا الشخص للنهي. إذا ورد النهي على العبادة، هاي قسم منكم دارسها بعلم الأصول، المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين، نفس الكلام. لو نوى صلاتين. طبعا هسه التعليل مالتي الشارح للنهي، الظاهر الشارح معتمد على النهي الوارد بالروايات. اكو امر اخر نقول هذه عبادات توقيفية، وهذا العمل الذي جاء به الشخص لم يرد به دليل، وبالتالي الاصل البطلان، لان العبادة توقيفية مرهونة بالنص، كما في مسألة النية للجمع بين صلاتين، واحد ينوي صلاة الظهر والعصر مثلا بنية واحدة، يريد أن يؤديهما بنية واحدة، أيضا باطلة. قال خلافا للخلاف، خلافا للشيخ قدس سره في كتاب الخلاف، حيث قال ينعقد الحج خاصة، ينعقد الحج خاصة، خصوص الحج ينعقد، هاي في الإفرادي مثلا. وللحسن، الحسن يقصد ابن أبي عقيل، وخلافا للحسن لابن أبي عقيل، حيث جوز ذلك، جوز ذلك يعني كلاهما ينعقد، يعني يجوز أن يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة. وللحسن حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهدي، في حج القران جائز، وفسر القران بالجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة. إذن لا يجوز الجمع بين النسكين، ولا يجوز إدخال أحدهما على الآخر، ولا إدخال أحدهما على الآخر، لا يجوز إدخال نسك على نسك آخر، لا يجوز إدخال العمرة على الحج، ولا إدخال الحج على العمرة. بمعنى أنه مثلا في حج التمتع سوف ينوي الإحرام للعمرة، وقبل إتمام أعمال العمرة يلبي للحج، هذا غير جائز. وفي حج الإفراد حيث يتقدم الحج نقول هو يحرم للحج، وقبل إتمام أعمال الحج ينوي الإحرام للعمرة، هذا غير جائز، إدخال أحدهما في الآخر غير جائز. زين، قال ولا إدخال أحدهما على الآخر بأن ينوي الثاني قبل إكمال تحلله من الأول، مو قبل التحلل، قبل إكمال التحلل. هسه راح يجينا مسألة تمام التحلل، شنو يعني إكمال التحلل؟ قال وهو الفراغ منه، ليس فقط التحلل من الإحرام، لا، إكمال تمام الأعمال، تمام أعمال الحج أو تمام أعمال العمرة، لأن واضح في أعمال الحج، في أعمال الحج يحصل التحلل قبل المبيت بمنى، وبالتالي مجموعة من الأعمال باقية عنده وهو قد تحلل من الإحرام. لا، مو هذا المقصود، المقصود تمام التحلل بمعنى الفراغ من العمل. قال وهو الفراغ منه، لا مطلق التحلل الذي يحصل بمجرد التحلل من الإحرام. قال فيبطل الثاني إن كان عمرة مطلقة، الثاني إذا كان عمرة فهو باطل مطلق، في كل الصور باطل، حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق، هذه العمرة باطلة حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى، بمعنى حتى لو أوقع هذه العمرة بعد التحلل من إحرام الحج ولكن باقي عنده أعمال، أعمال منى باقي عنده، لو أوقعها في هذا المورد حتى بعد التحلل من إحرام الحج أيضا هي باطلة، لأن المبيت بمنى يكون في ليالي 11 و12 و13 من ذي الحجة. أو فيبطل الثاني إن كان عمره، أو كان الداخل حجا، إذا كان الداخل حجا، إذا كان هو بالعمرة وأدخل الحج عليها، يقول إن كان إدخال الحج على العمرة قبل السعي للعمرة فهو باطل جزما، أو كان الداخل حجا على العمرة قبل السعي لها، هاي أولا. لو كان بعد السعي يقول لا، عندنا رواية لو كان إدخال الحج على عمرة التمتع بعد السعي لعمرة التمتع وقبل التقصير عندنا رواية تقول الرواية ينقلب إحرام العمرة إلى إحرام حج إفراد. الرواية هي عبارة عن رواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. هاي الرواية تقول المتمتع إذا طاف، المتمتع بالعمرة يقصد هنا هاي عمرة، إذا طاف وسعى، طاف للعمرة وسعى لها بعد ما مقصر، ثم لبى قبل أن يقصر، لبى للحج قبل التقصير، فليس له أن يقصر. بعد هذا ما يحق له يقصر لأن دخل بإحرام الحج، وليس له متعة. طبعا من راجعة المصدر وليس عليه متعة، بس هاي نعوفها الفقرة، مو مشكلتنا كلش بيها. نشوف الشارح شو يقول. قال أو كان الداخل حجا على العمرة قبل السعي لها، قبل السعي للعمرة، ولو كان بعده، هاي الحالة الأولى تبطل. الحالة الثانية ولو كان بعد السعي وقبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي صحيحا، هنا يقول صحيح هاي الرواية، فالمروي صحيحا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يبقى على حجة مفردة، ينقلب إلى حجة مفردة. يقول مروي صحيحا، الرواية سندها يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير. احنا ما عندنا مشكلة طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم وهو يروي عن صفوان، هم ما عندنا مشكلة به، عن إسحاق بن عمار. تذكرون إيش قال الشارح قبل كم درس؟ إيش قال على إسحاق بن عمار؟ الرواية السابقة اللي كان بسندها إسحاق بن عمار أشكل عليها الشارح، هسه ما ذكر عبارته. وإن كان مستنده لا يخلو من شيء، هاي العبارة، وإن كان مستنده بالمسألة الأولى يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع، يقول وإن كان مستنده هذا الحكم لا يخلو من شيء، يقصد به إسحاق ابن عمار لأنه فطحي كما تقدم. هنا الشارح نفسه يقول هاي صحيحة، هاي تأملوا به الشارح هناك، هسه مو بعيدة، هي المشكلة قريبة قريبة، فما معقولة أكو غفلة من الشارح عن هذا المورد، يعني بعيد أنه غفلة لأن كلش قريبة. هناك قال مستنده لا يخلو من شيء، هنا يقول رواية صحيحة مع أنها رواية لإسحاق ابن عمار، فإذا ما يقبل إسحاق ابن عمار شلون قبل هنا؟ هسه ما أدري، احتمال الشارح يعتقد بوجود شخصين باسم إسحاق بن عمار، باعتبار أن ترجمة إسحاق بن عمار في كتاب النجاشي يوصف بوصف، وفي كتاب الشيخ الطوسي يوصف بوصف آخر، يعني الأول وصف بوصف ما موجود عند الطوسي، الطوسي وصف بوصف ما موجود عند النجاشي. إسحاق بن عمار الشيخ النجاشي البالي، يعني الشيخ النجاشي يقول إسحاق بن عمار ابن حيان الكوفي الصيرفي، هيك وصف وترجم له، بينما الشيخ الطوسي يقول إسحاق بن عمار الساباطي وترجم له. فذول اثنين لو واحد، إذا اثنين ما عندنا مشكلة، إسحاق بن عمار الصاباطي نص الشيخ على أنه فطحي، ما عندنا مشكلة هنا، بينما الأول لا، لم ينص النجاشي على أنه فطحي، اللي ببالي هكذا يعني. فإذا اثنين ما أكو مشكلة، نعترض على الأول ما نعترض على الثاني، لكن يبقى أنه شلون نميز إذا هم اثنين هم الطبقة واحدة واثنين هم يروون عن نفس الأشخاص، شلون راح نميز بين الأول والثاني؟ وشلون قدر الشارح يميز أن هاي الرواية صحيحة لأنها عن إسحاق بن عمار الكوفي الصيرفي، وتلك ضعيفة لأنها عن الساباطي؟ ها هاي إرادة هواي تأمل، بل بعض العلماء أو كثير من العلماء قالوا ذولي واحد مو اثنين، ما ذكر لا يوجب التعدد. يعني من البعيد، يقول من البعيد أن يكون هناك شخصان راويان مشهوران، إسحاق بن عمار كثير الرواية مو قليل الرواية، راويان مشهوران في طبقة واحدة ولم ينبه ولم ينبه لا الشيخ الطوسي ولا الشيخ النجاشي على التعدد، فمن البعيد التعدد. فإذا من البعيد التعدد والشارح لا يعتقد بالتعدد، فيبقى هذا وصفة للرواية الثانية بأنها صحيحة، وللأولى مستنده لا يخلو من شيء محل تأمل. ليش فرق بينهما؟ قال هسه هاي لحد الآن هذا السند، المتن هسه راح نجي عليه لأن هو الشارح راح يتأمل به. قال ولو كان بعده، ولو كان بعد السعي وقبل التقصير وتعمد ذلك، فالمروي صحيحا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يبقى على حجة مفردة، بمعنى يبقى على حجة مفردة شنو معناها؟ أولا بطلان عمرة التمتع، هاي الحالة الأولى. شنو تقصد بطلان عمرة التمتع؟ يقصد انقلابها إلى حجة مفردة، مو بطلانها بالتمام يعني من رأس. وصيرورتها بالإحرام قبل إكمالها حجة مفردة، فثانيا فيكملها ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة، يكملها هاي الحجة البيدة، ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بعدها، لأن من لوازم حج الإفراد الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحج. قال ونسبته من قبل الماتن إلى المروي يشعر بتوقفه في حكمه حينما نسبه، هذا الأمر اللي هو لو جاء بالتلبية بعد السعي للعمرة وقبل التقصير نسبه إلى المروي، يقول هذه النسبة تشعر بتوقفه في هذا الحكم. ليش توقف؟ أولا من حيث النهي عن الإحرام الثاني، لدينا نهي عن الإحرام الثاني، والنهي يقتضي الفساد. إذا كان النهي يقتضي الفساد والإحرام الثاني فاسد، فكيف حكمتم بانقلابها إلى حجة؟ هي فاسدة، الحجة فاسدة، الإحرام الثاني منهي عنه فهو فاسدون. هاي من جهة، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع. يقول لو أدخل هذا الحاج، لو أدخل حج التمتع على عمرة التمتع سوف يقع خلاف ما نواه، لأنه نوى عمرة التمتع فوقع حج الإفراد، هذا أصلا مو من نوعه، ما معقول يقع بدلا عنه. ثالثا وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، عدم صلاحية الزمان، عدم صلاحية الزمان، احتمال قصده عدم صلاحية الزمان بالنسبة إلى هذا الشخص، لأن هذا الشخص الآن تكليف حج التمتع، والآن لا يصلح هذا الزمان لأن ينقلب تكليفه إلى حج الإفراد، الآن هو تكليفه في هذا الزمان بعدما أحرم لعمرة التمتع، تكليفه مو حج الإفراد، تكليفه حج التمتع. هذا احتمال، وأكو احتمالات أخرى في المقام، لأن هذا شوية العبارة من العبارات المشكلة، شنو يقصد بعدم صلاحية الزمان؟ احتمال أنه يقصد هذا الشخص لو نوى حج التمتع لا يصلح الزمان هذا لحج التمتع. لماذا؟ لماذا؟ يقول لأن هذا الزمان لا يساعده أن ينوي حج التمتع، العفو، لو نوى حج الإفراد. هذا الزمان الذي هو فيه يساعده على أن ينوي حج التمتع خاصة، لأن هو أصلا وظيفة الإتيان بحج التمتع المفروض هذا، لأنه حينما جاء بعمرة التمتع المفروض هو وظيفة الإتيان بحج التمتع، فلا يساعده هذا الزمان على أن ينوي حج الإفراد. هذا هم احتمال بالمسألة. المسألة شوية شائكة، شنو يقصد عدم صلاحية الزمان؟ صعب تصورها يعني، لأن هو احنا سابقا مرت علينا مسائل بالعدول ما أشكلوا عليها بعدم صلاحية الزمان. قال: وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، إن أدخل غير حج، إن أدخل غير عمرة التمتع على عمرة التمتع، يعني إن أدخل حج التمتع على عمرة التمتع. قال: فبطلان الإحرام أنسب. المفروض نحكم بالبطلان. ليش نحكم بالبطلان؟ لهذه الأسباب الثلاث، مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك. الرواية هل هي صريحة في تبدل عمرة التمتع إلى حج الإفراد أو ليست صريحة؟ نرجع نقرأ الرواية. الشارح يقول الرواية ليست صريحة. الرواية تقول: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة. الرواية تقول هذا المتمتع إذا طاف، جاء بالطواف وجاء بالسعي وقبل أن يقصر لبى، شنو حكمه؟ حكمه فليس له أن يقصر، بعد لا يجوز له التقصير لأنه لبى، والتلبية كما تقدم تعقد الإحرام، التقصير يحل الإحرام، بعد ليس له أن يقصر وليس له متعة. الرواية لم تصرح بانقلاب المتعة إلى حج الإفراد، وبالتالي ليس صريحة، فعلا ليس صريحة، لم تصرح بذلك. قال: مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك، في الانقلاب يعني، لأنه قال المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة، فإذن هي لا تدل على تبدل حج التمتع بحج الإفراد، لم تصرح بذلك. قال المصنف في الدروس: هنا عندنا هاي الرواية، عندنا حمليين آخرين أيضا، يعني أكو شواهد متعددة على أن الرواية ليست صريحة في ذلك. لو كانت صريحة كان الفقهاء ما حملوها على محامل أخرى، كان حكموا رأسا. الحمل الأول هو المصنف نفسه في كتاب الدروس، المصنف حملها على حج التمتع الذي عدل إليه الحاج من حج الإفراد، بمعنى أن الحاج لو عدل من حج الإفراد إلى حج التمتع، تذكرون ايش قلنا؟ قلنا هذا الحاج لو عدل من حج الإفراد إلى حج التمتع فيجب عليه ترك التلبية بعد السعي والعمرة، بعد السعي مالت العمرة، بعد الطواف والسعي للعمرة يجب عليه ترك التلبية، لأن هناك ذكرنا أن التلبية تعقد الإحرام بينما السعي يحل الإحرام. هناك ذكرنا قلنا الطواف والسعي في العمرة يحل الإحرام والتلبية تعقد الإحرام، فلا بد له من ترك التلبية، هاي ذكرناها هناك. وبالتالي هاي روايتنا راح تلتقي بهاي الفكرة اللي استفدناها من الروايات الأخرى، هو هسه راح يجي يشير أن الروايات تصرح بذلك أنه يجب عليه ترك التلبية ولو لبى، إذا لبى بعد العمرة مالته تفسد. قال: قال المصنف في الدروس: يمكن حملها، حمل هذه الرواية على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي، عدل عن الإفراد، عن حج الإفراد، وبعد السعي لبى، هذا صحيح، هذا أدخل الحج في العمرة زين، شنو الشاهد على أن هاي الرواية محمولة على هذه الحالة بالخصوص؟ قال لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى. عندنا روايات أخرى صرحت بذلك. هسه يا هي الرواية الأخرى التي صرحت بهذه الحالة بالضبط؟ وتصير روايتنا اللي هي محل النزاع رواية أبي بصير إشارة إلى هذه الحالة بالخصوص. بعض الفقهاء قالوا ما نعرف يا رواية مصرحة بذلك. الشيخ صاحب الجواهر يقول لعله يشير إلى موثقة إسحاق بن عمار، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت، يفرد يعني هذا حج إفراد، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، طاف وسعى ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، فقال إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له. باوع الفقرة هاي الأخيرة، هاي الفقرة تلتقي ويا روايتنا بالضبط. إن كان لبى بعدما سعى، إذن هذا الشخص طاف ثم سعى ثم لبى، ذن الأعمال الثلاثة أتى بها، طاف ثم سعى ثم لبى. إن كان لبى قبل التقصير أيضا، هذا الأمر الرابع، طاف وسعى ولبى قبل أن يقصر، الحكم فلا متعة له. نرجع لروايتنا نشوفها نفس الترتيب لو غيره. روايتنا شو تقول؟ المتمتع إذا طاف، هذا العمل الأول مشترك، ثم وسعى ثم لبى، ذن ثلاثة، قبل أن يقصر، هاي الرابعة التقت وي روايتنا، فليس له أن يقصر وليس له متعة، نفس الحكم. فيقول روايتنا ناظرة لهاي الحالة فعلا هاي الرواية تلتقي وي روايتنا. إذن الشهيد الأول يرى أن هذه الرواية محمولة على المتمتع الذي على المفرد الذي عدل إلى حج التمتع، الذي عدل من حج الإفراد إلى حج التمتع، للذي وجب عليه حج التمتع ابتداء، فهاي مختصة بصورة، لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى، والشيخ رحمه الله حملها على المتعمد جمعا بينها وبين حسنة عمار. الشيخ الطوسي من إجا هاي الرواية قال هاي الرواية خاصة بحكم المتعمد دون غيره. ليش؟ يقول عندنا حسنة معاوية ابن عمار، بس هاي ليش يسميها حسنة الشارح؟ ورد فيها إبراهيم ابن هاشم أبو علي ابن إبراهيم، وقسم قالوا ما ورد به توثيق، وإن كان هو من الأشخاص الذين أكثر الرواية، أصلا ابن أكثر عنه الرواية كثيرا، علي ابن إبراهيم صاحب التفسير المعروف تفسير القمي، فأبو إبراهيم ابن هاشم لم يرد فيه توثيق. هناك عدة طرق مذكورة في الكتب لتوثيقه، فإن قبلنا توثيقه فالرواية صحيحة، وإلا تبقى حسنة، لأنه ممدوح الرجل، إمامي ممدوح معروف. يقول حسنة معاوية ابن عمار، طبعا هو ايش قايل هنا بالمتن، جمعا بينها وبين حسنة عمار، يقول هم كلهم علقوا قالوا هاي مو حسنة عمار، هاي حسنة معاوية ابن عمار، احتمال اكو سقط صاير بالعبارة. حسنة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي، شوف موردها النسيان، ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، وبالتالي جاء بأعمال العمرة إلا التقصير ثم دخل في الحج، قال يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته. ما قال انقلبت، يقول عمرته المفردة صحيحة، عليه الاستغفار فقط، وبالتالي يتم أعمال الحج وتصير العمرة صحيحة وحج التمتع صحيح، ولا ينقلب إلى حج الإفراد. هذا في حالة النسيان. تلك الرواية مطلقة، يقول بعد هاي الرواية تخصص تلك، نجمع بينهما؟ هذا خاص بحالة النسيان، هالموضوع أخص، ذاك موضوع عام مطلق. نخصصها بهاي الرواية ونحمل تلك على حالة العمد وهذه على حالة النسيان. والشيخ رحمه الله حملها على المتعمد جمعا بينها وبين حسنة عمار، قلنا معاوية بن عمار، المتضمنة أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شيء عليه. قال: وحيث حكمنا بصحة الثاني وانقلابه مفردا، رجعنا للأصل المسألة، لا يجزي عن فرضه، لأن فرض حج التمتع بحسب الفرض، ولا يجزي غيره المعدول إليه اختيارا إلا في حالة الاضطرار، ذاك حكم آخر. لا يجزي عن فرضه لأنه عدول اختياري، ولم يأتي بالمأمور به على وجهه، لم يأتي بالمأمور به على الوجه المطلوب منه وهو حج التمتع. والجاهل عامد، الجاهل بحكم العامد. قال: ولو كان ناسيا صح إحرامه، صح إحرامه الثاني، لو كان ناسيا يصح إحرام الثاني بلا أشكال، كما تقدم قبل شوي قرينا الرواية، هاي ما بها مشكلة. المشكلة ماذا يجب عليه، هل يترتب عليه شيء أو لا؟ عندنا رأيين بالمسألة. الرأي الأول قال أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. ليش؟ الروايات، مثلا عندنا صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج، قال: يستغفر الله، ما عليه شيء بس يستغفر. هاي الرواية اللي قريناها قبل شوية أيضا. زين، الرأي الآخر بالمسألة قالوا: يجب عليه إهراق دم، يعني يذبح شاة يذبح غير شاة، يجب عليه دم في هذه المسألة. ليش؟ عندنا رواية أيضا اللي هي عبارة عن رواية إسحاق بن عمار: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، قال: عليه دم يهريقه، عليه دم. فالرواية الأولى تقول يستغفر وتسكت، يعني ليس عليه شيء. الرواية الثانية: عليه دم. جمعا بين الروايتين، الرواية الأولى صريحة في عدم وجوب شيء عليه، والثانية ظاهرة في الوجوب، عليه ظاهر في الوجوب، وبالتالي نحمل الظاهر على الصريح، فنحمل الوجوب اللي هو الأمر الظاهر في الوجوب نحمله على الاستحباب. قال: ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني وحجه بالتالي، ولا يلزمه قضاء التقصير، لأن التقصير لم يأتي به، هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ يقول: لا يجب القضاء. ليش؟ لأن التقصير ليس جزءا من أعمال العمرة، بل هو محلل، ومع وجود الإحرام الثاني بعد لا حاجة له هذا التقصير. قال: ولا يلزمه قضاء التقصير لأنه ليس جزءا بل محللا. ثم قال: ويستحب جبره بشاة، جبر التقصير يقصد، للرواية المحمولة على الاستحباب جمعا، جمعا بين ما ظاهره الوجوب وما هو صريح في الجواز. ولو كان الإحرام قبل إكمال السعي بطل، لو كان إحرامه قبل إكمال السعي بطل كما تقدم، ووجب إكمال العمرة، وجب عليه إكمال العمرة، هذا تقدم. واعلم إحنا المصنف من نتحدث ما تحدث عن صورة المضطر، المضطر لإدخال الحج بالعمرة، هل نحتاج إلى استثناء المضطر من هذا الحكم أو لا نحتاج؟ الشرح يقول: لا يحتاج الاستثناء، لأن أصلا هذا المضطر ما ينتقل، ما يدخل محل كلامنا، المضطر ليس من باب إدخال نسك في نسك آخر. حالة الاضطراب لا تدخل في باب إدخال نسك في آخر، بل هي أمر آخر خاص اللي هو تقدم الكلام به، اللي هو انتقال من نسك إلى نسك آخر، مو إدخال نسك في نسك، انتقال من نسك إلى آخر. قال: واعلم أنه، يعني المصنف، لا يحتاج إلى استثناء من تعذر عليه إتمام نسكه، فإنه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله. واضح، يجوز له الانتقال كما تقدم، لأن ذلك لا يسمى إدخالا بل انتقالا، وإن كان المصنف قد استثناه في الدروس. هسه في كتاب الدروس المصنف استثنى من هذه المسألة، ولكن الشارح يرى أنه لا يسمى إدخالا بل هذا انتقال من نسك إلى آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين.